السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات على صلة بحزب الله. مواقف وتحركات مطلبية تستبق جلسة الاثنين ودولار الموازنة بين 15 و20 ألف ليرة. الحرير يتشاور المستقبل حول اتجاهاته الانتخابية. المنسقة الأممية لتعزيز روح الحوار والخطاب السلمي ودكان للسير بالإصلاحات. تصعيد أمريكي متواصل في وجه روسيا، ومجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على الإمارات. التفاصيل من لبنان الحر. الترقب يتسيد المشهد المحلي على مستويات عدة، فبالنسبة للموازنة العامة التي أدرج مشروعها على جدول أعمال مجلس الوزراء، الآمال محفوفة بالآلام من رسوم وضرائب مرهقة قد تلقى على عاتق الشعب من باب المعالجات المطروحة للأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة. إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الاثنين ولمدة أسبوعين مخصصين للبحث في الأرقام على وقع مشروع موازنة 2022، على أن تكون مسودة خطة التعافي الطبق الأساس لتلك الاجتماعات. أما انتخابيا فثمة ترقب للقرار الذي سيتخذه الرئيس سعد الحريري في شأن الانتخابات النيابية، شخصيا وحزبيا، خوضا للاستحقاق أو عزوفا عن المشاركة. وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف عند جديد العقوبات الأمريكية. فبعد يومين على عقوباتها الأخيرة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مجددا عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بحزب الله تستغل ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرب من العقوبات، وتشمل 3 لبنانيين و10 شركات تقوم بغسل الأموال لصالح حزب الله. ومن المشمولين بالعقوبات علي عادل دياب وعدنان أياد وابنه جهاد أياد، إذ أن عائلة أياد هي من المساهمين بتمويل الحزب وبغسل الأموال لصالحه، إضافة إلى دعمه في المعدات والتكنولوجيا. أما دياب فهو مالك شركة هندسة وبناء تساعد الحزب وتموله. في هذا الوقت وفي تغريدة نارية، غرد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على تويتر كاتبا: رحم الله نصر بن سيار والي خراسان حين حذر العرب من مطامع الفرس في أبيات سارت بها الركبان ورددها الزمان، ومما قال: من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن يقتل العرب. مشروع موازنة 2022 على طاولة مجلس الوزراء، كيف تم احتساب سعر صرف الدولار مع بسام البيطار؟
يعقد مجلس الوزراء الاثنين المقبل جلسة عامة في القصر الجمهوري لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إضافة إلى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا بعد أكثر من 3 أشهر على تعليق الجلسات. وتضمن مشروع موازنة لبنان لعام 2022 سلفة خزينة طويلة الأمد كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة، ووفق المسودة فإن السلفة ستقدم لشركة كهرباء لبنان لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض. وقال مصدر رسمي لبناني لرويترز إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة، التي يتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها نحو 20.8%، لافتا إلى أن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق أسعار صرف عدة في لبنان.
بالتزامن مواقف وتحركات مطلبية، تفاصيلها مع جان حتشيتي.
أسفت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لخبر عدم التزام الحكومة بتضمين جدول أعمال أول جلسة لها أيا من البنود التي تم الاتفاق عليها مع وزير التربية ورئيس الحكومة والتي على أساسها تمت العودة إلى التدريس وانطلاق العام الجامعي. وأعلنت الهيئة أنها تنتظر استدراك هذا الموضوع وإضافة بنود الاتفاق والتي تعتبر من ضمن الأمور المعيشية والمطلبية والضرورية لحسن سير المرفق العام. مطلبيا أيضا اعتبر رئيس اتحاد قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن الحكومة تثبت مرة جديدة أنها بعيدة عن التزاماتها، لافتا إلى أن المفاجأة أن جدول أعمال الجلسة تجاهل الاتفاق مع رئيس الحكومة على مطالب قطاع النقل والذي وعد شخصيا بوضعه على الجدول. تليس قال إن الفرصة ما زالت أمامكم لتصحيح الخطأ، وإلا فأنتم تدفعوننا إلى مزيد من التصعيد. على صعيد الاحتجاجات أيضا قطع الطريق في الجناح قرب فندق كيمبينسكي احتجاجا على الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وفي خلدي قطع الطريق العام بالإطارات المشتعلة. وبعد وقفتهم الاحتجاجية علق موظفو عمال مصفاة طرابلس البترول إضرابهم على أثر تواصلهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وحرصا على إتمام مشروع تأهيل شبكة خط الغاز اللبنانية تمهيدا لبدء توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان.
إضراب لأساتذة التعليم الرسمي أمام القصر الجمهوري لربط معاشاتنا بسعر صرف الدولار. ستريدة بعينه.
دعت رابطة التعليم الثانوي والأساسي الرسمي ولجان المتعاقدين جميع الأساتذة إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة في الاعتصام المركزي الذي سيقام يوم انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري للمطالبة بحقوقهم. المؤتمر الصحفي تلاه الأستاذ حسين جواد.
وكغيرهم لم يسلم الأساتذة في التعليم الأساسي ولا الثانوي ولا المهني ولا التعاقد بمختلف تسمياتهم من هذه النكبة المالية، بل يمكن القول بكل صراحة إن ما أصابهم من انهدام في معاشاتهم ربما ليس له سبق في تاريخهم، حيث مسخت الرواتب من حوالي 2000 دولار إلى أقل من 100 دولار بعد أن كان مقام المعلم القدوة الأستاذ يحسب له 1000 حساب. وهذا ما يدفعنا بقوة الحق ومدده أن نرفع الصوت عاليا بإعادة النظر بمعاشاتنا وربطه بسعر صرف الدولار واحتساب هذا الأمر في أرقام الموازنة الجديدة.
وكان تشديد على أن الروابط لم تعلن الإضراب وإنما الأساتذة غير قادرين على الوصول إلى مكان عملهم جراء الارتفاع الجنوني بأسعار المحروقات. من مبنى الرابطة، ستريدة بعينه، لبنان الحر.
الحرير يتشاور والمستقبل في اتجاهاته الانتخابية، وعلوش يتحدث لإذاعتنا. ريشار حرفوش.
عقدت كتلة المستقبل اجتماعها بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقالت مصادر سياسية للبنان الحر سيتم لاحقا إعلان رسميا عن عزوف الحريري عن الترشح شخصيا للانتخابات النيابية في خلال بيان مع بعض الزملاء له في الكتلة كنزيه نجم وبعض الحلفاء كتمام سلام وغيرهم، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان موقفهم من رئاسة الحريري لكتلة المستقبل مع طرح خطة ترشحهم للانتخابات. وشددت المصادر على أن اجتماع المكتب السياسي لتيار المستقبل سيعقد يوم غد السبت وستتضح الصورة الحزبية على أساسه. من جهته أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش عبر لبنان الحر أن المشاورات ما زالت مستمرة.
يمكن رئيس الحريري يعلن بيان هلا في مشاورات، ما في شيء نهائي.
وعن موعد اتضاح صورة التيار المستقبلية،
بتصور بكرة بعد الظهر
رح نشوف هيك بيانات عدم ترشح مشابهة لهذا الإعلان.
طبعا هيدا ترجع لكل نائب احنا هلا بصدد المشاورات، لحد ما سمعنا كلام سعد الحريري المباشر حول الموضوع، بس تسمع ونناقش بعدين نحكي. يعني الاحتمال المرجح هو انه الرئيس الحريري ما رح يترشح الانتخابات، اما عدا عن ذلك ما في عنه شيء.
حضرتك رح تترشح شيء على النيابة؟
كله هيدا مرتبط بشو رح نحكي ونسمع من رئيس الحريري.
وعن مصلحة أخوية تطبخ بين سعد وبهاء الحريري أجاب علوش،
إذا ردوا يتصالحوا هيدا بيرجع أخوه بين بعضهم، أما تيار المستقبل فما له علاقة بهاء الحريري.
إشارة أخيرة إلى أن مصادر لبنان الحر لم تستبعد أن يكون عزوف الحريري محصورا بالمقعد النيابي إنما بالعمل السياسي ككل، وبالانتظار ونتيجة عزوف القيادات السنية عن الترشح بشكل شخصي الشارع السني متعطش لقيادة سيادية فاعلة. ريشار حرفوش، لبنان الحر.
في بعبدة رئيس الجمهورية يلتقي السلك القنصلي ويعرض مع وزير الدفاع موريس سليم للأوضاع الأمنية وحاجات المؤسسة العسكرية والعسكريين. مرسال العيلي.
أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن أمله في أن تكون السنة الجديدة بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها وأن يكون أقوى مما كان عليه لأنه وطن جدير بالحياة، وأكد الرئيس عون بذله كافة الجهود من أجل تحقيق هذه الغاية. رئيس الجمهورية شدد على أن العمل جار خصوصا مع الحكومة من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة، وتمنى من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته. كلام رئيس الجمهورية أبلغه لأعضاء السلك القنصلي في الزيارة التقليدية السنوية لتبادل المعايدة مع حلول العام الجديد. رئيس الجمهورية جدد شكره للدول التي يمثلها أعضاء السلك القنصلي لنجدتها لبنان، خصوصا في أزماته المتراكمة التي أوصلته إلى هذا الوضع. وقال الرئيس عون: نأمل أن تستمر هذه المساعدة للبنان. من جهته عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس أكد وضع كل إمكاناتهم وقدراتهم وعلاقاتهم في تصرف رئيس الجمهورية للتوطيد وتعزيز وتفعيل العلاقات التي تجمع لبنان مع دول العالم أجمع. وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ووضع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
والتطورات المحلية والإقليمية عرضها وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية. أبو حبيب تمنى على الفرنسيين الانفتاح والتواصل مع جميع الأطراف. منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيير دوكان أبدى تقديره للرؤى والخطط التي وضعتها وزارة الأشغال العامة والنقد في لبنان، وقال إن هذه الخطط تمثل رسالة إصلاحية مهمة. وفي خلال لقائه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي في مقر السفارة اللبنانية في باريس بحضور السفير رامي عدوان، أكد دوكان ضرورة السير في الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي. من ناحيته شدد حمي على أن الإصلاحات في المرافق العامة هدف الوزارة على الدوام. من أبكركي لفتت منسقة الأمم المتحدة في لبنان بعد لقائها بطيارك الماروني إلى أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان وتعزيز روح التسامح والحوار والخطاب السلمي، خصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار. الراعي التقى أيضا الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان في زيارة تم في خلالها عرض للواقع التربوي في المدارس، وكان تشديد على ضرورة التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل تذليل كل العقبات والمصاعب والمشاكل التي تعانيها المدارس الخاصة، سواء على صعيد الأساتذة أو الأهل أو المدارس، لأن النتائج السلبية سيعاني منها الجميع من دون استثناء. أعرب المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم عن خشيته من ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطا بالاستحقاق النيابي، وإذ أكد مجددا ثقته بالأجهزة الأمنية التي تتحمل كلفة ضمان الأمن في لبنان لأن اللبنانيين لا يرغبون في تكرار تجربة الحرب. قال إنه يجهد من أجل تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي للعسكريين في مواجهة الأزمة، وهو لن يوفر سبيلا إلى هذه الغاية. وشدد اللواء إبراهيم في حديث لمجلة الأمن على أن الضمانة الكبرى هي في الأمن والاستقرار السياسي، وهو ما يلجم أي تفلت أمني. طلاب القوات نأسفوا للرشوة الانتخابية، والخارجية اعتمدنا تدابير واضحة. بسام البيطار.
توقفت مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية أمام إعلان وزارة الخارجية أنها أبلغت البعثات اللبنانية في الخارج باللائحة النهائية بأسماء الطلاب اللبنانيين الذين تم اختيارهم للاستفادة من الهبة المالية الممنوحة من إدارة حصر التبغ والتنباك، على أن تقوم البعثات فور استلامها قيمة الهبة بتسليم المبلغ المحدد لكل طالب البالغ نحو 900 دولار أمريكي. وسألت المصلحة عن المعايير التي اعتمدت لانتقاء الطلاب المستفيدين من هذه الهبة وعددهم 890 طالبا، وعن مدى إمكانية اعتبار هذه الهبة رشوة انتخابية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، علما أن مراجعة لائحة المستفيدين تبين أنها من لون سياسي وطائفي واحد. المصلحة أشارت إلى أن استغلال أوجاع الناس للوصول إلى مآرب تخدم مجموعة من المرجعيات السياسية المختلفة ظاهريا والمتحالفة ضمنيا وفعليا التي تقف خلف الوزارات والإدارات التي نسقت جميعها هذه الهبة، وهي وزارة المال ووزارة الخارجية ومصرف لبنان وإدارة التبغ والتنباك. وأعربت المصلحة عن استغرابها كيف تظهر الدولارات لدى مصرف لبنان حين يريد وتختفي حينا آخر، واضعة هذه المخالفة الانتخابية أمام اللبنانيين الذين يبقى بين أيديهم قرار التخلص من هذه المنظومة الحاكمة في الانتخابات النيابية المقبلة. وزارة الخارجية ردت على البيان موضحة أن اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والتربية المكلفة بتقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة اعتمدت معايير واضحة وموحدة للتقييم بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب. ولفت البيان إلى أن عدد الطلبات المستوفية الشروط وصل إلى 890 طلبا عند إقفال باب التقديم. وفق شروط المنحة يحق لأي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ 800,000 دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي 890 مستفيدا. وأبدت الوزارة حرصها على نشر لائحة الأسماء كاملة على موقعها الإلكتروني فور صدورها حرصا على الشفافية.
وزير الاقتصاد يؤكد من مرفا بيروت أهمية إهراءات القمح المرتبطة بالأمن الغذائي. جورج كرم.
في جولة لوزيري الاقتصاد والتجارة أمين سلام والبيئة ناصر ياسين في مرفأ بيروت للكشف على أعمال معالجة حبوب القمح المتبقية من جراء انفجار الرابع من أب، أكد سلام من أمام إهراءات القمح المدمرة أن إعادة أعمال الإهراءات مهمة جدا للبنان على صعيد الأمن الغذائي واحتياطي القمح.
أنا بتمنى النظر لهذا المشروع هو عمل تكاملي وسريع صار منذ استلامنا مهامنا نحن بالوزارة، لما عرفنا إنه الإهراءات تحتاج لتحرك فوري من ناحية التنظيف لنوصل لمرحلة هدم وإعادة الإعمار. ومشكورة أيضا الدولة الفرنسية والشركات الفرنسية اللي تعاونت معنا نحن من خلال هبة لتقدر تقوم بهالعمل الصعب اللي هو تنظيف الحبوب وإعادة تحويلها إلى عدة مشتقات أو إلى عدة مكونات. نحن اليوم هون لنحكي عن فعلا عمل وصلنا لنتيجة مميزة، هلأ حتحطنا أمام مرحلة الهدم، وعلى أمل أنه خلال الأشهر القادمة نحن نبلش نشوف تطور بهالموضوع.
ياسين أكد من جهتها أن إعادة أعمال المرفأ على أسس سليمة وحوكمة جديدة هو أساس لإعادة بناء وتعافي الاقتصاد في لبنان.
مشروع اليوم وصل لخواتيمه من ناحية معالجة الحبوب اللي كانت بالإهراءات، صار في خطر بيئي وصحي منها. حاولنا بشكل سريع لما شكت الحكومة نتفادى أكسدة تلف هذه المواد، فكرنا شو هي الطرق العلمية المناسبة اللي لازم نقوم فيها بمعالجتها. حاولنا تقريبا بحدود 4500 طن بين كومبوست بالتعاون مع بلدية زحلي ونص أو أقل لحطب صناعي، وهذا حيتسلم جزء كبير منه لقيادة الجيش تستخدمها خاصة بالأفواج بالحدود بالمناطق الباردة. هلأ الخطوة الثانية لوزارة البيئة مع وزارة الاقتصاد وزارة الأشغال إدارة المرفأ ووزارة المالية عبر الجمارك عم نشتغل عليها هو تنظيف كل موقع المرفأ. صار في لجنة وزارية تشكلت بقرار من مجلس الوزراء من الوزارات الأربعة، حطينا الخطوات اللي لازم نمشي فيها لعملية تنظيف كل الموقع، لأنه هذه هي البداية لإعادة بناء المرفأ وإعادة إعمار المرفأ.
وأكد ياسين أن وزارة البيئة تحاول تعزيز مفهوم مبدأ الاقتصاد الدائري خصوصا فيما يتعلق باستراتيجية وخطة إدارة النفايات الصلبة. من مرفأ بيروت جورج كرم، لبنان الحر.
سجلت وزارة الصحة 15 حالة وفاة و 5628 إصابة جديدة بكورونا في الساعات 24 الماضية. مع ارتفاع أسعار البي سي آر، هل رابيد تيست هو الحل؟ ريشار حرفوش.
مع ازدياد أعداد المصابين بمتحور أوميكرون وعقب انخفاض الإقبال على فحوص البي سي آر جراء الاختلاف الكبير للأسعار بين مختبر وآخر، لجأ البعض إلى الرابيد تيست. نقيبة المختبرات الطبية الخاصة والعامة الدكتورة ميرنا حداد شرحت عبر لبنان الحر أسباب فروقات الأسعار.
حددت النقابة سعر البي سي آر 200,000 ليرة كحد أقصى. إجمالا كل المختبرات كانت ملتزمة بهذه التسعيرة لحد ما صار في تدهور بسعر صرف الليرة مقابل الدولار. انجبرت المختبرات تغلي شوي حتى تقدر تكفي وتغطي مصاريفها. سؤال اليوم هو ليش المختبرات ما عادت ورخصت سعر البي سي آر من بعد ما رجع الدولار وصار حدود 23,000 ليرة. المختبرات بتكون اشترت كواشف على مدة شهر للتخزين حتى تقدر تلبي حاجة السوق. إذن الكواشف هاللي تم شراءها بسعر عالي تجبر المختبر أنه يضل يفوتر بسعر أعلى من المعهود. إجراء الأنتيجين لازم يكون عند الأشخاص هاللي ظاهر عليهم بعض العوارض. إذا كان الشخص ما عنده عوارض يمكن يطلع الأنتيجين سلبي، وهذا ما معناته أنه الشخص غير مصاب. البي سي آر هي أكثر حساسية من الأنتيجين، إنما في بعض الحالات مثل ما قلنا الأنتيجين بيقدر يلبي الحالة.
من جهته أكد صاحب أهم أكبر المختبرات الطبية الدكتور زياد معلوف أن لا علاقة لانخفاض أو ارتفاع سعر صرف الدولار بأسعار البي سي آر.
تسعيرة البي سي آر هي منا تسعيرة مربوطة بالدولار مثل ما أنت مفكر، يعني منا مثل تسعيرة الرز ولا مثل تسعيرة السكر، لا مش هيك. تسعيرة البي سي آر وقت اللي كان دولار بعده ب4,000 وب6,000 كانت 150,000. صعود الدولار ما أدى لصعود سعر البي سي آر نسبة لصعود الدولار أبدا، مش هيدا هو الرابور. إذا بتعمل كالكول بتلاقي إنه في فرق كتير كبير. السنترات يلي اليوم عم تاخد 250,000 على البي سي آر، هذه سنترات دولار مسعر على 25 و26,000. وقت اللي عملنا معركة علينا السعر نحن لل 200,000 ولل 250,000 كان الدولار عم يشغل ب 12,000 بوقتها، وعم ناخد كنا نحن 150 و140,000. عملناها تعلينا لل 25,000، ما علينا ل 30,000 و33,000. هبوط سعر الدولار ما أدى اليوم، ما رح يؤدي لهبوط سعر البي سي آر لأنه سعره محسوب على 25 و26,000. هيدي هي الرابيد تيست. صراحة هو كتير افيكاس، بس انت بتعرف انه بلبنان ما في اوتوريزاسيون للفارماسي تعمل الرابيد تيست. الاوتوريزاسيون هي للمختبرات، والمختبرات مفروض هي تكون عم تعمل اكيد تصريح لوزارة الصحة ليعرفوا اداء اعداد المرضى البوزيتيف، وفي فولوينج اكيد. الرابيد تيست يعتبر كأنه بي سي ار، يعني المريض اللي بيطلع بوزيتيف على الرابيد تيست لازم يتبلغ لوزارة الصحة. وقت اللي عم ينعمل الرابيد بالمختبرات عم بتكون الكورلاسيون كتير منيحة، يعني ما في مشكل ابدا. اوعك تفكر انه في مشكل بالرابيد تيست وقت اللي بينعمل اونتر دو بون.
كما هي الحال في كل القطاعات، كذلك الأمر في القطاع الطبي، والمواطن بطبيعة الحال وكالعادة الحلقة الأضعف. ريشار حرفوش، لبنان الحر.
وزير التربية عباس الحلبي طلب من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة التي لم تستلم بعد الفحص السريع التنسيق مع مصلحة التعليم الخاص ومع جهاز الإرشاد والتوجيه لتأمين استلامه وشرح كيفية استعماله. تراجع بأسعار المحروقات وتعديات على شبكة الكهرباء وأخبار أخرى مع بسام.
واصلت أسعار المحروقات انخفاضها مع انخفاض سعر الدولار، وتراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 358,200 ليرة، بنزين 98 أوكتان إلى 370,000 ليرة، سعر المازوت انخفض إلى 314,800 ليرة، وسعر قارورة الغاز إلى 271,100 ليرة. في شأن الاعتداءات على شبكة الهاتف، أعلنت هيئة أوجيرو تعرض كابل رئيسي سعة 1800 خط إلى السرقة في منطقة رأس النبع، ما أدى إلى انقطاع الخدمة لدى بعض المشتركين في محيط منطقة قصقص، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. على صعيد آخر، أفادت أوجيرو بتعرض كابل الألياف الضوئية في سنترال الخيام إلى عطل، ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. ظاهرة التعديات على الشبكة الكهربائية كانت محور لقاء بين وزير الدفاع موريس سليم ومحافظ بعلبك الهرم البشير خضر، الذي أكد أن البقاعيين يعولون على الجيش اللبناني لقمع المخلفات تأمينا للتوزيع العادل للتيار الكهربائي على جميع أبناء المحافظة.
في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، تصعيد أمريكي متواصل في وجه روسيا وبلينكين بعد لقاء لافروف، سنرد على أي هجوم روسي على أوكرانيا، ومجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على الإمارات.
دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات. البعثة الإماراتية دعت المجلس إلى توجيه إدانة حازمة وقاطعة، قائلة إن الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي لاستهداف أكبر عدد من المدنيين. في سياق متصل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم أن استهداف مأرب أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرا في إطار 28 عملية. من جنيف، وبعد لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إمكانية تطوير المناقشات مع روسيا لضمان الأمن في حال توقفت موسكو عن التصعيد، وأكد بلينكن استعداد واشنطن لمناقشة القضايا الأمنية التي طرحتها روسيا، مشددا على التزام بلاده بضمان حق الشعب الأوكراني بتقرير مصيره، ومهددا بالرد على أي هجوم روسي حتى ولو لم يكن عسكريا. من جانبه، أشار لافروف إلى أن روسيا لم تهدد أبداً الشعب الأوكراني، وأمل في تراجع الانفعال بعد المحادثات الروسية الأمريكية، واصفاً إياها بالصريحة. وقال الوزير الروسي إن الدول الغربية لا تفي بالالتزامات، لافتاً إلى أنه طلب من الجانب الأمريكي تقديم ضمانات أمنية سترد عليها واشنطن الأسبوع المقبل. في ظل التوترات وبالتزامن مع مفاوضات نووي في فيينا، بدأت كل من إيران والصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي، بعدما حاول عناصر من تنظيم داعش الوصول إلى بوابة سجن الحسكة السورية عقب تفجير سيارة مفخخة وصهريج محروقات اشتبكوا مع عناصر الحراسة وسط معلومات عن فرار عدد من السجناء. واليوم أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع محصلة قتلى سجن الحسكة إلى أكثر من 60، بينهم 40 عنصرا من التنظيم، بينما أفادت قوات سوريا الديمقراطية بأن عدد قتلى داعش ارتفع إلى 26 عنصرا.
بالعودة إلى محلياتنا، تمكن دورية من الوحدات الخاصة في الجيش من العثور على شابين بعدما فقدا في منطقة عيون سيمان، وقد تسلمهما ذوهما وهما بصحة جيدة. أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق جزين كفرحون البقاع الغربي مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد. والآن ماذا في صفحة الأحوال الجوية؟ سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، بيتحول مساء لغائم مع ضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح بيرتفع مع موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي. رياحة بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، الأحد طقس غائم مع رياح ناشطة بتوصل 80 كيلومتر بالساعة فترة قبل الظهر، بيرتفع مع موج البحر وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر، وبيتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا 1000 متر ومدون بالمناطق الشمالية. والتنين طقس غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار غزيرة صباحا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر ومدون بالمناطق الشمالية والداخلية، وبتخف حدة الأمطار مساء. أما التلاتة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاماً إعادة للعناوين. عقوبات أمريكية جديدة على أفراد وكيانات على صلة بحزب الله. مواقف وتحركات مطلبية تستبق جلسة الاثنين ودولار الموازنة بين 15 و20 ألف ليرة. الحرير يتشاور والمستقبل في اتجاهاته الانتخابية. المنسقة الأممية لتعزيز روح الحوار والخطاب السلمي ودوكان للسير بالإصلاحات. تصعيد أمريكي متواصل في وجه روسيا، ومجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على الإمارات. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية فريدي سيبا.